مسألة خلافية كلا. استقر الإجماع على عدم جواز الخروج، الحديث ظاهرة، حديث جلة عالم من قال بذلك أو من فعله الشعبي أو غيره جلة عالم، والحديث من رأى من أمير شيء يكرهه يصبر، إن من خرج على الجماعة فمات مات ميت جاهلية. إذن هذه طريقة أهل الأهواء، الحديث إذا خالف أهواءهم يعودون عليه بالتضعيف أو بإيش؟ بالتحريف. أما الآية فلا مجال ليش؟ للتضعيف، لا إيش؟ التحريف، كما فعل سليمان علوان بقوله ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، وقول ابن عباس كفر دون كفر، قال كفر أكبر دون كفر أكبر. أما الآية لا يستطيعون، فيبقى التحريف الآثار، التحريف الأحاديث ممكن. نعوذ بالله من سوء مذهبه. طيب، ثم هل يصلح أن تقول اللهم اغفر لي أو اللهم ادخلني الجنة إن شئت، أو ذاك مخصوص بالمغفرة فقط؟ نعم، لا يجوز. ما الدليل؟ قول النبي نعم لا يقول لنا أو لا يقول أحدكم، يعني إذا دعا اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، يعزم أن الله لا مكره له، لا مكره له، لا أحد يكرهه. لما؟ لتمام غناه سبحانه وتمام عزته وقهره، فلا أحد يكرهه. فإن هذا الكلام يشعر أنك مستغني عن الله، إن شئت أن تغفر لي فاغفر لي، وإن شئت، هذا ما فيه الخضوع لله، هذا فيه تعالي. فليعزم يقول اللهم اغفر لي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل الإنسان بدعاء حتى لا يستجاب له؟ يقول دعوت من يستجاب لي. حينئذ انظر صبر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي 6 أشهر، في رواية عند البخاري دعوت حتى استجيب له، لا تنتظر إجابة مباشرة. الله يريد أحيانا يرفع قدرك في الآخرة بأن تبقى على غمك ومصيبتك، لتكرر الدعاء ويرفعك، تكرر الدعاء يرفعك، بعد 10 سنين يستجيب لك، تقول قد رفعت بسبب كثرة الدعاء، رفعت عند المناس، فلا تقف، تتوانى، تقول ما استجيب لي. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه دعا الله سبحانه وتعالى أكثر من يوم، اللهم صل عليه، وما استجيب له كما جاء في الحديث إلا يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر، واستجيب له كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، خرجه أحمد في مسنده وحسن كما قال علامة الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوت الله أو دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب لهم الأربعاء من الصلاة. وكان جابر إذا كان به أمر عظيم لن ينزل به أمر مهم غليظ إلا توخيت الدعاء في ذلك الوقت، وهو بين صلاة الظهر والعصر من الأربعاء، فأرى الاستجابة. فإذا ما جاء يوم الله اللهم صل عليه، يوم الاثنين يا رب يا رب ما استجاب، خلاص ترك النبي دعاء، جاء يوم الثلاث ما استجاب، قال خلاص. دعا أيضا يوم الربوع يوم الأربعاء، إذا كان يكرر. إنسان تعجبت أو يتعجب الإنسان من رأسه كيف كثر الشعر به، كنت أذكره قبل 30 سنة أو 20 سنة شعره مسكين مبتلى بما يسمونه في علم الطب الثعلبة، وهي آكلة للشعر هنا وهنا. ثم صلى أمامي بعد 30-20 سنة قريبا صلى أمامي وإذا بشعره كأحسن ما يكون. قلت فلان الشعر يشفى؟ سبحان الله. قال دعوت الله ما تركت الدعاء 20 سنة حتى نبت شعري. ما يأس يدعو إلى نبت شعر. معنى عند الطب عند أهل الطب هذا كلمة يوز منها الحالة، لكنه ما ترك الدعاء. فلا تيأس من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون، فلا تكن منهم. طيب، وبشرى لمن يدعو، كل داع يستجاب له بأي شيء، يستجاب له بثلاث، ما هن؟ ما من داع يدعو يعني غير اسم قطيع رحم كما في عدد مفرد البخاري إلا إما عجل لك الله أو يدفع عنك من السوء مثله أو يدخر لك. إذن في كل الحالات أنت رابح. أولا فعلت العبادة واستنيت سنة النبي وهو الدعاء، والدعاء هو العبادة اللي تستمع فيه عمل قلبي، رجاء الله، طلب خضوع له. لذلك أحرص ما يحرص الشيطان عند الوقوع في الشرك ما هو؟ أن يوقع المشركين بيش في شرك الدعاء. تجد كلهم اشتركوا في شرك الدعاء، اللات، العزة، البدوي، الحسين، لأنه عبادة عظيمة تجتمع فيها إيش؟ عدة، مع عدة عبادات قلبية من رجاء الله، من حسن الظن فيه، فيحول الشيطان للصنم ليجعله من الخاسرين، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فيجعله يدعو غير الله. كل المشركين واقعين في شرك الدعاء والطلب، سبحان الله، لأنه مخ العبادة، أسناده ضعيف، لكن هو العبادة، وهو بمعنى. فلا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله، هو الذي خلقك ورزقك، فلا تدعو غيره. طيب، أخيرا قبل أن نقرأ حديث اليوم، نزول ربنا سبحانه وتعالى، هل هو نزول حقيقي أم أن مقصود نزول ربنا أن تنزل رحمته في القلب؟ جيد، يقول لا أدري، هل ينزل نزول حقيقي أو ينزل ربنا في رضي الخير ينزل رحمته؟ هل شعبه حقيقي؟ يعني ماذا نسلم متفقون؟ ينزل الله نزولا حقيقيا ليس كمثل نزولنا، نزول يليق بجلاله. ما ننزل رحمته، هم الأشاعرة ليش يقول رحمته في الرون من النزول، وبعضهم يكون نصف أشعري تجده مثبت في الصفات الذاتية لكن مؤول في الصفات الفعلية كالبيهق صاحب حديث، لكنه مؤول كان في الصفات الفعلية، لكنه مثبت في الصفات الذاتية كالوجه والسمع والبصر يثبت. فما يأتي للصفات الفعلية تجد التأويل، ما يتحمل، لكنه مرجوح قاطل. بل نثبت لله نزول يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والدليل أنه يقول هل من داع تستجيب له، هل رحمة تقولها من داع ولا هو نفسه؟ إذن ينزل نزول يليق بجلاله، لا تصور كنزولنا كنزول هبوط الطائرة، من ليس كمثله شيء. كلما تصورت عن كيفية ذات الله وصفاته فالله فورا بخلافه، ليس كمثله شيء وهو السميع. لذلك كانت السلف يستحبون الصلاة آخر الليل ويدعون الله، والله أمر بالاستغفار، قالوا بالإسحاق والسهار يوم يستغفرون. فجعل لقيامك في آخر الليل نصيب إذا كنت طالب علم. الإمام أحمد استنكر على طلبة العلم، مثل شخصهم في شخص زار الإمام أحمد، زار الإمام أحمد، الإمام أحمد يعلم أن طالب الحديث ما طالب الحديث اللي يريد يعمل، سنة منتشرة في عصره، ف على سجيته قدم له وعاء وذهب ينام الإمام أحمد. ورجع الإمام أحمد بشين صدم منه، قام وجد الوعاء مثل ما هو. ما كانوا يقومون عن منبهات ساعة ولا جوال ولا شيء، عندهم منبه داخل يقومون عليها قبل الليل، ما يحتاج أحد يقومه. وهكذا أنت لو اعتدت على القيام آخر الليل من غير ساعة ستقوم. وسلفك النبي والصحابة ما كان عندهم منبهات، يعايرون منبه الداخل. صحيح في شيء داخل، إذا قلت سأقوم كذا تجد نفسك تقوم بالعزيز توكل على الله، خلق الله لك. ولا كيف تندار أمور الناس من قديم؟ خلق الله لهم هذا، كيف يقومون يحكوا لهم وصلاتهم وزراعتهم؟ ما فيهم منبهات. إذن يدل على وجود هذا المنبه الداخلي الذي إذا جعلت لهم عيار وعزم تجد نفسك تقوم. اي نعم، أردنا أن نقول شيء قبل أن نختم هذا. اي فوجئ الإمام أحمد أن الماء مثل ما هو، قال سبحان الله طالب حديث ولا يكون له نصيب من الليل. كيف يعني؟ أنتم الآن تطلبون الحديث، تقرأون موطأ مالك، البخاري، الترمذي، سنن أبي داود، ويستبعد أنا مثل الإمام أحمد أن يكون مثلكم ما له نصيب من الليل. يقول من باب حسن الظن بكم قد يكون لكم نصيب في آخر الليل، وإذا تعذر عليكم فلا أقل أن توتروا قبل أن تناموا، لأنه ثبت عن أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام، وأبو هريرة، والإمام أحمد نفسه أنه كان يراجع العلم فما يجد وقت ليقوم آخر الليل. المهم أن توتروا مع شراء أهل الحديث. حديث يحيى بن سعيد الحمد إبراهيم أن عائشة كانت كنت نائمة جانب رسول الله فقدته من الليل لما يقرأ. ما قرأنا في حديث بعده؟ عرفة؟ لا قبله، في حديث كنت نائمة لجنب النبي عندك هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في القرآن عن يحيى بن سعيد
ثقة الكبت رحمه الله،
عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي
ثقة له أفراد،
أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، الكلام في هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، قال ابن عبد البر: وهو حديث متصل صحيح، رواه أبو هريرة عن عائشة ورواه عروة عن عائشة. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن في هذا الحديث مسائل أو فوائد. الأولى فيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لأنها لمسته فقالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. الظاهر أنه ما كان هناك حائل، فهذا دليل على خطأ شائع أو قول مرجوح، وهو أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، يعني بشهوة غير شهوة. في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول ينقض الوضوء مطلقا بشهوة غير شهوة، القول الثاني ينقض بشهوة، الثالث لا ينقض. القول الصحيح هو الثالث، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد أو غيره عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قد يقول قائل كما جاهد بعض أهل الفقه بعض أهل الفقه إبطال هذا الحديث من جهة المعنى، فقالوا أن تقبيل النبي لعائشة لما خرج إلى الصلاة قبلة عاطفة ورحمة، هي شهوة، ونزاعنا معكم يقوم في الشهوة، هي التي تنقض الوضوء. فنقول إذا كان النبي تقبيله تقبيل رحمة، فلما أهوى إلى عائشة فقبلها وهي شابة مات عنها وهي بنت 18 سنة، هل استفصل منها هل أنت باقي على وضوئك أو لا؟ ترى القبلة تنقض، ترى اللمس بشهوة ينقض الوضوء، إذا حضرتك شهوة لقبلتك توضي يا عائشة. ما قال لها ذلك ولا استفصل منها، ويبي سن الشباب، فدل على أن لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. متى يكون اللمس بشهوة ناقض الوضوء؟ إذا تأجلت الشهوة واستمرت حتى أمدى، فإذا أمدى ينتقض وضوء، شهوة من غير ملي لا ينتقض وضوء. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث علي أنه قال كنت رجلا مذاء وكانت تحت ابنة رسول الله فاطمة رضي الله عنها، فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، هكذا قال، فسألت المقداد بن الأسود فسأل النبي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. في زيادة أنكرها الإمام مالك وجاءت من طريق أبي عوانة، يغسل ذكره وأنثيه، والحقيقة رواية البخاري ما فيها أنثيه، والأصح في غسل الذكر كما فقهت غسل مقدمته وذلك يجزئ، يغسل مقدمته ويتوضأ وحينئذ يجزئ. وحاصل مذهب مالك أن اللامس والملموس سواء في وجوب الوضوء عند على من التزم منهما. نعم، وهذا مرجوح كما ذكرنا. طيب أجيب صاحبك، إذا أنه يقول فإذا لمس امرأة أجنبية على عرفنا في الزوج لا ينقض مطلقا شهوة غير شهوة إلا إذا انتهى. طيب امرأة أجنبية صافحها لمسها أجنبية، مدت بنت عمه في العيد يدها فلامسها وصافحها مستحيا خيبة له، أيضا لا فرق، لا فرق، لا فرق بينهم. طيب قول للشافعي أن إذا لمس امرأة تد أو لم يرتد تنقض طهارته، لكن هذا مرجوح. ما الذي جعلنا نقول نقض المرأة؟ يعني ما الذي جعلهم يقولون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء؟ الآية أو لمستم النساء، أي اختلفوا فيها، ابن مسعود رأى اللمس وابن عباس رأى المجامعة، القول قول من؟ لما؟ له مزية في تفسير القرآن، النبي قال الله معلمه الكتاب، هذا وجه. الثاني لابن مسعود حتى لما قال أو لمستم بمعنى لمستم، قال ابن تيمية يستحيل ويبعد أن السلف قالوا مطلق اللمس، قال هذا قول شاذ، يقصد مسعود اللمس بشهوة، إذا بقي اللمس الذي هو مطلقا ينقض الوضوء قول شاذ كما قال ابن تيمية، مرجوح. فيدور الأمر بين المس بشهوة، نعم، أنه ينقض الوضوء ولا ينقض، والصحيح أنه لا ينقض. اقرأ الحديث. نعم، ثم قال قالت نعم وهو ساجد، هذا فيه أن المدينة ما كانت فيها مصابيح وأنها مرت مرحلتين المدينة، ما هم المرحلتان؟ مرحلة ما كان فيها مصابيح، تقول عائشة والبيوت يومئذ ليس لمصابيح. أول ما يأتي المغرب وتظلم وتظلم الدنيا ما عاد يشوف أحد الثاني، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، واحدنا لا يعرف جليسه، يصلي النبي الفجر بغلس ينظر ما يعرف جليسه. هل أنت تعرف جليسك ولا لا؟ بسبب هذه المصابيح أول يصلي أحدهم ما يعرف الجنة. لذلك المنافقون هذه الصلاة ما عندهم كما يقال إشكال فيها، ما يجون الفجر ولا ما يجونها، صحيح يحضرون متى الظهر، كل واحد يشوف جاء هذا المنافق ولا صحيح. لما يجي الفجر الدنيا مظلمة والذي يصلي بغلس ما يلاحظ جاء ولا لا. فحينئذ جاء صحيح البخاري أثقل، تجد أثقل صلاة المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلم ما فيهم ما فيهم لا توهم ولا حد. أما المغرب يجوها ها؟ نعم، لأنه كان يصرف النبي المغرب ويروا مواقع نبلهم، إذن يروا جليسة المغرب العشاء والفجر المنافق ينام وقت إذن ينام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كان في مصابيح في بيوتها، جاءت المصابيح ما دليله؟ حديث الفأرة وكونها بويسقة تجر الفتيل حتى تحرق على البيت، فطفئوا مصابيحكم قبل أن تناموا، لأنه جاءت مرحلة جيء بالمصابيح للمدينة، فكانت مرحلتان. المرحلة تحدث فيها أم عائشة ما كان في المدينة وقتها مصابيح، ما كان فيها مصابيح، فإنها فقدت النبي، هي جنبه في الفراش لمست لقيت الفراش فارغ، كذا صار تلمس الله مرضى عنه وينه في الحجر، أنين وقعت على رجليه، معناها ما في مصابيح، ظلام كالح. وضعت يديه. إذن يؤخذ من الحديث، هل يؤخذ من الحديث فائدة؟ وهي امرأة دعت صويحباتها في الرياض كما سمعت، صالحة لعلها، قالت يعني من السنة أو لنصلي تقرب إلى الله في الظلمات، اطفئ المصابيح لنصلي، هل هذا له وجه؟ للنبي صلى في الظلام، هل الأفضل الصلاة في الظلام؟ للنبي صلى في الظلام، ها؟ إيه؟ لا تدري شيء، ها؟ هنشوف، تدري؟ ما تدري؟ ها الجنة، ها؟ أفضل للنبي صلى في الظلام، تأملوا، كيف صلى الله؟ عمل الصحابة طيب لا يفعل، لأن النبي ما تكلف الظلام، هذه تتكلف الظلام، كانوا ممنعين النور قصف النور صلي في الظلمات خشوع هكذا. لو كان عندنا النبي أطفأ المصباح ليصلي صارت سنة، لكن ما عندهم وصلى في الظلام، أليس مستحب أول ما تصلي تقفل الأنوار؟ يقول أحسن شو انتبه لا تفعل شيء ما له أصل، ما له أصل من فعل النبي، إلا في مسألة ما تقدر عليها، زخرفات في الأرض ونحو ذلك ما تستطيع إلا بالنور قد، لأن هذا شيء أمر مقتضي حدث، لكن لا تحدث النبي دين الله برأيك من غير دليل. نعم، كما في مسألة إغماض العين في الصلاة طلب الخشوع لا دليل عليه. وين قال به ابن القيم؟ قال في لو وجدت زخرفة أو شيء فتغمض العينين. النبي وجد زخرفة في هذا لم يغمض عينه. وابن القيم علمنا إذا جاءكم الحديث على معاني كثيرة ذكرها في هذا المغمار، إذا جاءكم الحديث خذوا واتركوا قولي، كما قال الأئمة من قبل رحمة الله عليهم كلهم هم أهل الحديث. وفيه أنه يستحب أن يقال الإنسان وهو ساجد في قيام الليل أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. إذن هذا يقال متى؟ هذا يقال في السجود في قيامه، يتعوذ برضا الله من سخطه ومعافاته من عقوبته. نعم. وأما قوله لا أحصي ثناء عليك، فإن مالكا قال في ذلك يقول لم أحصر نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وين اجتهدت بالثناء؟ اللهم صل على محمد. الحديث بعده حديث زياد بن أبي زياد، لحظة، هذا ما هو ذكر أيش؟ قالت فوضعت يدي على قدميه، على قدميه. في رواية حكم البعض وإن كان العلامة الألباني يحسنها ملصق عقبيه، هنا يقول وضعت يدي. طيب هنا عندنا يدي ممكن تكون للجنس، يدي يعني اثنين يدي يتلمس وضعتها عليها، مو يد واحدة مش كف كلمة، ففيه نظر يعني في احتمال. طيب اقرأ حديث اللي بعده.
عن زياد بن أبي زياد
ووثقة
عن طلحة بن عبيد الله بن كريم
وهو ثقة
الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه منقطع مرسل. طلحة بن عبيد الله بن كريز تابعي ثقة، لم يذكر أنه الصحابي، لكن والحمد لله له شاهد عند الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن الأغر عن الصباح عن خليفة بن حصين، نعم، عن علي، فله شاهد والحمد لله. من أجل ذلك ومن أجل هذا الشاهد وغيره حسنه العلامة الألباني، فتبين أنه أفضل الدعاء معناه في المسألة الثالثة أي أبرك وأقرب الإجابة وأكثره ثواب يوم عرفة، وقيل للأخص بالحاج بعد الأذان نكمل. فحينئذ ما معنى أفضل الدعاء أي أبركه أكثره ثوابا أقربه إجابة يوم عرفة؟ يوم عرفة يوم عظيم، وهو عيد الحجاج، ولذلك يكره لهم الصيام بعرفة، ولا يكون يوم كما قيل أدحر بالشيطان ولا أذل له من يوم عرفة، وقد كان إنسان بالشام ممسوس يتعبه الصرع، وكان يقول أحس بخفة الأعراض علي ينعر، لأن الشيطان يكون مندحر في ذلك اليوم مقهور، فترى آثار ذلك اليوم وبركته. ولعل الدعاء هذا الذي هو أفضل الدعاء يكون للحاج الذي هو بعرفة، فهو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. مسألة ثالثة في الحديث دليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والفرق بينهما أن دعاء المسألة فيه طلب مباشر، فيقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اشفني. ولذلك من الابتداع أن يدعو باسم من أسماء الله المفرد مثل الله أو غيره يا لطيف، من غير أن يقرنه بطلب، فلا هو مسند ولا مسند إليه ولا معنى له، وهو من الابتداع كما قال ابن تيمية. فلا بد في المسألة من أن يقرن الاسم بطلب: يا الله اغفر، يا لطيف فارحم. القسم الثاني دعاء عبادة، وهو يتضمن دعاء المسألة، ومعناه الثناء على الله الحمد لله والتسبيح، ويدل عليه على وجود دعاء عبادة هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن حثك النبي في يوم عرفة أن تكثر من هذا الدعاء دعاء العبادة. ويدل عليه حديث آخر: أفضل الدعاء الحمد لله، فهو يتضمن دعاء المسألة، فكأنك تقول اللهم إني أثني عليك بالحمدلة فأثبني على ثنائي عليك بما اتصفت به من صفات الجمال والكمال، فقلت الحمد لله. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. نعم. وقد اختلف العلماء في الذكر، فقال قائلون منهم أفضل الكلام لا إله إلا الله، أفضل الكلام لا إله إلا الله في الذكر. ويدل عليه حقيقة حديثان: الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فأفضله حينئذ يكون لا إله إلا الله، هو الذكر، أفضل دعاء العبادة لا إله إلا الله. ويدل عليه أيضا ما خرجه أو ما جاء عن من طريق دراج عن أبي الهيثم كما ذكرنا وله شاهد: يا الله علمني دعاء أو ذكرا أذكرك به، قصة يعني به، فقال قل لا إله إلا الله الحديث. وفيه: لو أن السماوات وعمرهن غيري والأراضين، وأنا أنسى الآن هل أضاف الأراضين أو لا، قال في كفة ولا إله إلا الله في كفة، قال رجحت لا إله إلا الله. وقال آخرون بالأفضل الذكر الحمد لله، لأنه فيه معنى الشكر والثناء، وفيه الإخلاص، وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا الله، وأن الله فتح به كلامه وختم به، وأن آخر دعوة أهل الجنة. والحقيقة ظاهر حديث الإيمان 70 شعبة يدل على أن أفضل شيء لا إله إلا الله، وكذلك الحديث أفضل ما قلت أنه النبيون لا إله إلا الله، هذا واضح، ولأن الكلمة اللي يدخل بها الرجل في الإسلام وتميز بين أهل الإيمان والكفران، وعليها قام سوق الجنة والنيران، وقامت الموازين ونصبت، فهي الكلمة العظيمة. وكثير ما يحتج من قال دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، أي حديث يحتجون أن دعاء العبادة مثل الحمد لله أفضل من دعاء المسألة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بحديث الترمذي الذي هو من طريق عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن سعيد بن عن أبي سعيد الخدري: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني إذا كان دائما الذكر سبحان الله والحمد لله لا الله والله أكبر، وقليل ما يسأل الله لكن أكثر بالذكر، يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. لكن هذا الحديث إسناده إيش؟ ضعيف، لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف الحديث، صدوق كثير الخطأ، فلا يصح هذا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أكثر من لا إله إلا الله، وإذا أردت دعاء عبادك يكفيك الله به همك، وهو تكثر من الصلاة على النبي. فإذا جعلت جل دعائك لله أن صلاة على النبي كفاك الله همك، كما قال بعض الصحابة: أجعل لك يا رسول الله ربع صلاتي، نصف صلاتي، كل صلاتي، هذا إذا نكفيك الله همك. فأكثر من الصلاة على النبي فإن ذلك كفيل بأن يكفيك الله همك. وأكثر صلاة على النبي من هم؟ من هم أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين يدرسون مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، من غير ذكر الأحاديث، فقط مثل ويجوز ولا يجوز ولا تسمع حديث. أهل الحديث حتى لو شرحوا المتون الفقهية يشرحون على طريقة أهل الحديث، يقول يجوز لأن النبي قال كذا، لأن علي بن عباس جاء كذا، وهكذا يربطون الناس بالحديث وآثار الصحابة. هم أهل الحديث، تجدهم أكثر الناس صلاة على النبي، وأفرح الناس بما أعد لهم رب الناس من المقام العظيم والقيامة، ويكفيهم شرفا أهل الحديث يجتمعون دراسة الحديث ويحتجون به ويقدمون على الرأي والمذاهب والأعراف، يا هناءهم يوم القيامة ويا سعادتهم في الدنيا. فإن الرب شرفهم بهذه الآية: يوم يأتي كل أناس بإمامه، يأتي جماعة الإخوان إمامهم حسن البنا يحتجون به، جماعة التبليغ إلياس، يأتي أهل الحديث إمامهم رسول الله، وإنما أخذوا عن الصحابة لأنهم أخذوا عن رسول الله، فقال مقصودهم الائتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أفرح الناس يوم القيامة، إمامهم النبي احتجوا به، فيضعون قوانين لرجل غيره يوالون وعدون فيها أبدا، يضعون كلام النبي وأقواله وأفعاله لبراس لهم يتدينون به ويحتجون به، فكافأهم الله يوم القيامة، فكانوا أشرف الناس منزلة عنده، ورحمة الله على من مات منهم، وأيد الله بنصره من بقي منهم، وسلمه من شر كل عدو إنسي وجني. حديث أبي الزبير المكي عن طاووس،
عن أبي
وهو صدوق لكنه كان يدلس،
عن طاووس اليماني
ثقة،
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، كان فيه مسائل. المسألة الأولى أن إسناده ضعيف، من أجل من؟ من أجل أبي الزبير المكي، وهو إن كان صدوق لكنه كان يدلس، والمدلس هو الذي يروي عن شيخه شيء لم يسمعه منه، موهما سماعه بأحد ألفاظ التحمل المحتملة كعن وأن وقال. مثاله يكون طالب من طلاب الشيخ بن باز، أنت طلبة كنت سمعت منه بالطائف وسمعت منه بالرياض، وكنت معروف أنك تجلس في حلقات كنت تسمع منها، جيت مرة من المرات قلت لنا الشيخ بن باز يقول عورة المرأة للمرأة من السرة للركبة، جاءك حاضر في المجلس قال لك أنت سمعت من الشيخ بن باز شيخك يقول هذا؟ قال لا والله أنا سمعت خالد من أصحابنا من طلابنا يقول عن شيخنا. شوف كيف؟ فالآن لما قال الشيخ بن باز وش وهمت لأنه طالب من طلابه؟ أنه سمع منه، خاصة ما قال سمعت، قال قال، وقال سمعت كذاب، لكن قال الشيخ، فنظرت أنت فحملت على السماع لأنه من طلاب الشيخ، وحين التمحين يسوي إذا بيروي بواسطة. عند أهل الحديث لما يكثر الإنسان من هذه الطريقة ما يفعلها قليل، يكثر يسمونه مدلس ويجعلون له طبقات. فإذا صار في الطبقة الثالثة تكثر من التدليس يشترطون السماع، وإذا صار في ما دونها مثل التدليس قتادة يدلس لكن يمشى تدليسه إلا إذا جاء في حديثه ما يطعن عليه، فحينئذ تكون النكارة من جهة. ولكن هذا الحديث ما دام أنه مروي في صحيح مسلم من نفس الطريق من طريق أبي الزبير المكي عن طاووس، فإننا نمشي تدليسه لما ذكره المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال رحمه الله، فإنه قال لا سبيل لنا إذا رأينا رواية أبي الزبير أو رواية مدلس يعني في الصحيح أن نقبل ذلك لتلقي الأمة بالقبول. هذه القرينة، حينئذ ينتقي مسلم في مثل هذه الرواية ما تحمل على الاتصال، فحينئذ يكون هذا الحديث بحمد الله صحيحا. المسألة الثانية قوله هو أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. أولا من المضحك المبكي أن إنسان قرأ لي رسالة نقلت فيها أقوال العلماء في حكم دعاء القنوت مرتلا بتغني كالقرآن، وأن هذا لا يجوز لا شك لأنه من الابتداع، فالنبي علم الحسن أن حسن بن علي اللهم أهدنا بالعين، ما قال ما أقول اللهم أهدنا إلى آخر. فكتب لي رد، هو دكتور ما ندري كيف فهم، قال كيف تقول أن الدعاء إلقاؤه على مثل القرآن بدعة، تنقل يعني عن العلماء ذلك وإلى آخره، وأنت تعلم أن النبي في دعاء الاستخارة وهو دعاء؟ قال ابن مسعود أو غيره قال كان النبي يعلمنا هذا الدعاء كان يعلمنا السورة من القرآن. شوف كيف البحث، سبحان الله، خطأ كبير. ومثل هذا الحديث كان يعلمهم الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عذاب كما يعلمهم السورة، مو بمعناه أنهم يقول لهم قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، مو كذا يعلم لك السورة، ما بهذا معناه أبدا، يعلمهم إتقانا أن يأتوا بحروفه كما هي وليس معناها أن يأمرهم أن يرتلوه ويتغنوا به، هذا من التحريف، هذا غلط. إذن هذا معنى يعلم لك السورة من القرآن، حيث أن السورة لا ينبغي يزاد فيها ولا ينقص، كذلك باب الأذكار الأصل فيها التوفيق لا يزاد فيها ولا ينقص كدعاء الاستخارة. إذن من الخطأ أن نفهم حديث الاستخارة كان يعلمنا الاستخارة كما علمنا السورة معناها أن يقول رتل دعاء الاستخارة إذا قلته، غلط هذا يعني. والصحيح أن معناه ائتوا به كما هو، كما أنكم تأتوا بالقرآن كما هو من غير زيادة في الأحرف ولا نقصان، هذا هو معنى كما يعلمنا السورة. نعم. يقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذابه، وعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وعوذ بك من فتنة المحيا والمماتة. فهذا الحديث فيه إقرار بعذاب جهنم نعوذ بالله منها، فيه إقرار بعذاب القبر الذي تنكره المعتزلة أو غيره، وفيه استعاذة من فتنة كل فتن الدنيا، فتنة المحيا والمماتة. فتنة الممات تعرض عند الإنسان على الإنسان فتنة وهو في سكرات الموت، فكم من إنسان يبقى مؤمن طوال حياته فيفتن عند الموت كما يقول العلماء، عند سكرات الموت يفتن فيموت كافر. فعلى المسلم أن يدعو الله أن يثبته عند الموت، لأنه قد تعتريه أحوال لا يدريها ولا يتصورها، فيتطغى عليه خاتمة سيئة فيموت كافر. فعلى المسلم أن يدعو الله بحسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع نعوذ بالله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ومن هنا شرع هذا الدعاء اللهم اعذكم من فتنة المسيح الدجال عذاب القبر، عذاب جهنم عذاب القبر، وأعوذ بكم من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بكم من فتنة المحيا والمات. من فتنة المات عذاب القبر، فتنة القبر منكر ونكير، يأتيانه أسودان أزرقان يأتيه ملكان يستثيرانه، من ربك ما دينك ما نبيك. أما المؤمن فيثبته الله، نسأل الله يثبتنا وإياه ربي الله دين الإسلام نبي محمد، هذه من فتنة الممات، فتعرف الممات عند سكرات الموت وكذلك عند سؤال الملكين، وهي فتنة عظيمة. وفتنة المسيح الدجال كان مرة معكم في صحيح مسلم أمس، ما مرت ما تمر فتنة على الأمة الإسلامية أكبر فتنة منه، يشير للسماء تنزل أمطار، يشير إلى الأرض تخرج كنوزها، تحفظوا العشر الأول الفواتح من فواتح الكهف، ومن استطاع أن يسكن مكة والمدينة يقول بيتك، وكذلك لا تتعرضوا لفتنة في ظهر فهو أعور والله ليس بأعور، مكتوب بين عيني الكافر ولن تروا ربكم حتى تموتوا. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.